بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 19 من شهر الله المحرم سنة 37 و400 وألف، ويتجدد معنا اللقاء نتذاكر في شرح هذه المنظومة الموسومة بسلم الوصول لناظمها العلامة أحمد لناظمها العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد وقفنا عند الأبيات من 49 حتى 55 عند قوله رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسلا به، وكل ما إليه أنزلا، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. فهو ختام الرسل باتفاق، وأفضل الخلق على الإطلاق. وهذه الأبيات هي خاتمة هذا الفصل الذي عقده الناظم لبيان معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد التوسع في هذا الفصل فليرجع إلى شرح الناظم، وأيضا من أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي. وهذا الكتاب من الكتب النافعة ومن كتب المتقدمين ما كتبه العلماء في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته ودلائل نبوته، ومنها كتاب الشفاء للقاضي عياض وغير ذلك. لكن هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد بن خليفة التميمي، كتاب سهل ومعاصر ومفيد، واشتمل على كثير من المسائل المتعلقة بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأبيات التي ختم بها رحمه الله تعالى اشتملت على جملة من المسائل نبه عليها الناظم في شرحه، ونمر عليها إن شاء الله في هذا المجلس مسألة مسألة لأنها من المسائل المهمة. قبل ذلك، هنا بعض الأسئلة. سائلة تسأل أسئلة متعلقة بمعجزتي الإسراء والمعراج، وهذه ثلاثة أسئلة. مضمون هذه الأسئلة أنها تسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل المعراج، تقول: ما مناسبة سؤالهم لجبريل وقد أرسل إليه؟ ما مناسبة سؤالهم لجبريل وقد أرسل إليه؟ وتسأل أيضا عن الأنبياء الذين أخذوا أماكنهم في السماوات السبع، ما هي السماء المخصصة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وتسأل هل وجود الأنبياء الآن في السماوات حقيقيا بالجسد والروح؟ وهل حياة عيسى في السماء كحياته في الأرض؟ وهذه الأسئلة قد تعرض للإنسان، ولكن لا بد أن نعلم أن حادثتي الإسراء والمعراج من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية يقتصر فيها على السمع، يعني يقتصر فيها على الشرع وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما صح قلنا به وآمنا به، وما لم يصح فإنا نجتنبه، وما صح منها آمنا به على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بهذه الحادثة المباركة، حادثة الإسراء والمعراج، وما سوى ذلك مما لم نخبر به فإن لم نكلف السؤال عنه. قد يوجد بعض الأشياء التي نظن أنها متعارضة، يعني كيف يجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في بيت المقدس ثم أيضا يجدهم في السماء، ثم جاء في رواية أنه قال مررت بموسى وهو قائم في قبره يصلي. هذه أمور غيبية، يعني الحياة الأخرى أو البرزخية أو حياة الأنبياء في قبورهم هذه من الأمور الغيبية، أمور الآخرة، من أمور الآخرة. فمعنى ذلك أنه لا مكان لأن نسأل فنقول يعني ما هي السماء المخصصة لنبينا، لأنه لم يأتي بذلك شرع، ولكننا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل وأعلى الرتب، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين. ولما جاء الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لقي الأنبياء في السماوات فنؤمن بأنه لقيهم وتكلم معهم وكانوا يخاطبونه وقد خاطبوه فقالوا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وقال آدم وإبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فنؤمن بأنه لقيهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا بحياتهم وبأجسادهم وأرواحهم صلوات الله وسلامهم عليه. وكيف ما سوى ذلك لا نستطيع أن نكيفه، لأن التكييف هنا يحتاج إلى شرع، لا نستطيع أن نخمنه ولا أن نتصوره، لأن الحياة الغيبية وحياة البرزخ لا نستطيع تكييفها. ولهذا الميت في قبره يعذب وينعم، العاصي يعذب والمؤمن ينعم، لكن نحن لا نستطيع أن نشاهد ذلك، ربما يفتح القبر فإذا هو مضطجع في قبره. ولكن أخبر الله جل وعلا في أدلة كثيرة في الكتاب والسنة أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالأمور الغيبية لا تدرك بالعقل، وإنما يكتفى فيها بالشرع وبما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا تقول نرجو توضيح بعضا من النقاط في الملزمة من النقطة السادسة إلى الثانية عشر. أنا الملزمة ليست عندي، إذا كانت عندكم بعض النقاط تحتاج توضيح يمكن أن ترسلوها في أثناء الدرس. نرجع إلى درسنا. هذه الأبيات التي ذكرناها عند قول الناظم نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ إلى آخره، يقول الناظم في هذا المبحث مسائل عظيمة، ثم ذكر المسألة الأولى فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. نؤمن بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، لأنه ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس وتلاوة آياته على الناس وتعليمهم الحكمة والتبيان، وذلك هو معنى كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره ونهيه تبليغ منه لأمر الله ونهيه، وما قص علينا من الأخبار والقصص إنما هو تبليغ من الله جل وعلا. ولهذا أمر الله بطاعته وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فيجب أن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله، يعني أنه مبلغ ما أمر بتبليغه. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. من عصى رسول الله فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد اهتدى. قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا في آية أخرى إن عليك إلا البلاغ، وقال سبحانه إنما أنت منذر، وقال إن أنت إلا نذير، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، يعني جبريل علمه بأمر من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب وفي الرضا، فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق أو إلا الحق. وفي المسند أيضا وجامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة إنك تداعبنا، فقال إني لا أقول إلا حقا. فيجب أن نؤمن بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والمؤمن إذا عرف أن هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به وأن يعلم أنه وحي من الله. من الأمور التي ابتليت بها الأمة الإعراض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه حديث من أحاديث الآحاد، فقد وجد جماعة من أهل البدع من يرد السنة الصحيحة الثابتة ولا يعمل بها ويحتج على ذلك أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد، ويقصدون بذلك أنه حديث رواه عدد قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفصلون فيقولون لا يحتج بهذه الأحاديث في العقيدة، ولكن نحتج بها في الفقه والأحكام الشرعية، وهذا تفصيل باطل لا يعرفه الصحابة ولا يعرفه الأئمة المهتدون كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى كسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي وابن المبارك والبخاري ومسلم وغير واحد من هؤلاء الأئمة، فإنهم لا يعرفون هذا المسلك، بل إنهم ردوا على من ابتدع هذه البدعة الباطلة. إذا قرأنا في صحيح البخاري نجد أن الإمام البخاري رحمه الله كتب كتابا من كتب الصحيح سماه أخبار الآحاد ليرد به على هؤلاء الذين يردون السنة بحجة أنها من خبر آحاد، وهم يقولون هي أخبار آحاد، يقصدون بذلك أنها تحتمل الخطأ وتحتمل عدم الصواب، والواجب على المؤمن أن يشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأن ما جاء به هو الوحي، وأن الوحي معصوم، ما ضل صاحبكم وما غوى. وأنا أنصح بمراجعة رسالة للعلامة الألباني رحمه الله أسماها وجوب العمل بحديث الآحاد، هي عبارة عن محاضرة ثم فرغت، ورسالة أخرى أيضا اسمها حديث الآحاد حجة، هاتان الرسالتان للشيخ الألباني رسالتان جميلتان وضح فيها المسألة بعبارات سهلة ورد فيها على هذه البدعة. قد رد على هذه البدعة كثير من السلف والمتأخرين أيضا، ولكن من باب التقريب على السامع ينصح بمراجعة ما كتبه العلامة الألباني رحمه الله. إذن قول من قال من أهل البدع بأن هذا حديث آحاد وأنه لا يعمل به قول ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، فيما يتعلق بالتبليغ يعني في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا. وهذه المسألة تقودنا إلى مسألة أخرى، وهي الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم. معصوم في ماذا؟ معصوم في هذا التبليغ الذي بلغه، فيجب أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأكملها، وأن هذا البلاغ اقترن بعصمة الله لنبيه في كل ما يبلغه عن ربه عز وجل. والعصمة يراد بها الحفظ، العصمة يراد بها الحفظ، فالله جل وعلا قد حفظ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخطأ في البلاغ عنه وفي التبليغ عنه. وقد دلت نصوص القرآن والسنة على ذلك، وعلى ذلك انعقد الإجماع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآية نص في عصمة لسانه صلى الله عليه وسلم من كل هوى وغرض، فهو لا ينطق إلا بما يوحى إليه من ربه. وهذه الآية شهادة وتزكية من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة أيضا قول الحق سبحانه في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالآيات نصت على أن الله سبحانه لا يؤيد من يكذب عليه، بل لا بد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني لو افترى على الله سبحانه لسلط الله عليه من ينتقم منه، ولكنه صادق عليه الصلاة والسلام. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم من الكاذبين كما يقوله الكافرون، يقول جل وعلا: أم يقولون افترى على الله كذبا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهو صادق راشد، والله قد أيده بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. ولهذا الكافر لو تأمل في هذا الدين الإسلامي لعرف صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. الكفار لما قالوا إنه كافر، إنه كاذب عليه الصلاة والسلام، حاشاه من ذلك، كيف يخرج رجل ويكذب على الله ويتبعه الناس ثم يستمر دينه وينتشر سنة بعد سنة وزمنا بعد زمن وجيلا بعد جيل، وهؤلاء الذين ينتشرون بالإسلام يقتلون أولياء الله زعموا وينشرون الفساد والكذب، ويستمر هذا الدين 1400 سنة وأكثر؟ لا يمكن أن يكون هذا كذبا، لأن الله سبحانه لا يرضى الفساد في الأرض. فلو تأمل الكفار في هذا فقط، وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ منذ أن ظهر وإلى هذا اليوم الذي مضى على هذا الإسلام أكثر من 1400 سنة، كيف يكون هذا كذبا؟ فهذا من أكبر الأدلة الدالة على أنه من الصدق والحق والهدى، بل هو الدين الحق. ومن الأدلة على عصمته صلى الله عليه وسلم أيضا قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال ربنا سبحانه: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه آيات واضحة في أن الله ثبته وعصمه في تبليغ ما أوحي إليه. الكفار يحاولون أن يأخذوا منه كلمة في نصرة باطلهم أو في الثناء على أصنامهم أو في مجاملتهم، والله يثبته سبحانه وتعالى. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله. أخرجه الإمام مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وتقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو: اكتب فهو الذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا حق. وقد أجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أوحي إليه من ربه. يقول شيخ الإسلام: الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه. ومن قبله يقول القاضي عياض: وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. ومن الإيمان بالعصمة الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من الكفر ومن الشرك قبل البعثة وبعد البعثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان معصوما من الكفر ومن الشرك قبل بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. لا يتصور أن يكون قد وقع منه شرك أو كفر عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة الدالة على ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءه وهو يلعب مع الغلمان في صغره، فأخذه وصرعه وشق عن قلبه واستخرج منه علقه، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه وأعاده في مكانه. وهذه حادثة شق الصدر في صغره صلى الله عليه وسلم حادثة صحيحة مخرجة في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فتدل على أنه عصم من ذلك من صغره عليه الصلاة والسلام. وزيد بن حارثة رضي الله عنه من الصحابة الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فإنه كان مولى لرسول الله، ويقص علينا فيقول: كان هناك صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، يعني قبل البعثة، فلما مررت بهذا الصنم مسحت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ينهاه عن ذلك، وهذا قبل البعثة. فقال زيد: فطفت مرة أخرى وقلت في نفسي: لأمسنه وأنظر ما يكون، فمسحته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألم أنهك عن ذلك؟ أو قال: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن عبادة الأوثان التي كان عليها أهل مكة، وهذا يدل على عصمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمع العلماء على عصمة الأنبياء كلهم من الكفر والشرك قبل النبوة وبعدها، فالله جل وعلا قد نزه أنبياءه عن الكفر والشرك. وتقدم معنا أيضا أن الله سبحانه حفظه في نسبه وعرضه، فلم يكن في نسله أو في نسبه عليه الصلاة والسلام سفاح ولا شيء مما يكون في أمر الجاهلية. وهناك بعض النصوص التي قد يفهم منها بعض الناس خلاف ذلك، ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: في خاتمة السورة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك الآية في سورة الضحى وهي قوله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. هذه الآيات ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا بوقوعه في الكفر والشرك قبل البعثة، وليس معنى قوله ولا الإيمان أنه لم يكن مؤمنا وكان واقعا في الشرك قبل ذلك، وإنما تفسير هذه الآيات عند العلماء أن المقصود أنه لم يكن يعلم شرائع الإسلام ولا شرائع الدين، لم يكن يعرف ذلك على سبيل التفصيل حتى أكرمه الله جل وعلا بذلك بالنبوة والرسالة. قال العلامة الشوكاني: ومعنى ولا الإيمان أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها. وفي قوله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، فسرت بذلك أي وجدك ضالا عن شريعتك التي أوحاها إليك لا تعرفها قبل الوحي فهداها، فهداك إليها. إذن لا يمكن أن يعتقد وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الشرك أو الكفر قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك هو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك بعد النبوة. يقول ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال سبحانه في الآية السابقة: ما ضل صاحبكم وما غوى. فهو معصوم عليه الصلاة والسلام في الوحي. وتكلم العلماء أيضا عن مسألة أخرى وهي عصمته صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب في غير الوحي والتبليغ، يعني لا يمكن أن يقع منه الكذب في التبليغ عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، فإنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. وقد قالت له أمنا خديجة رضي الله عنها لما جاءها من غار حراء، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بل كان معروفا عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة عند المشركين قبل الإسلام، ولهذا لما صعد الصفا ونادى فيهم منذرا قال: أرأيتم لو أخبرتكم بكذا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادة منهم بصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك مسألة أيضا وهي: هل يقع منه الخطأ صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني في غير الشريعة وفي غير التبليغ. يقول العلماء: يقع منه صلى الله عليه وسلم الخطأ في غير التبليغ، ولكن مع اعتقاد أن الله تعالى لا يقره على هذا الخطأ، بل ينزل التوجيه من الله سبحانه وتعالى. والخطأ منه صلى الله عليه وسلم يقع على سبيل الاجتهاد من غير أن يتعمده، وقد غفره الله عز وجل له، كما في قوله سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذه الآيات نزلت عتابا من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا الأعمى اجتهادا منه ومراعاة لمصلحة لمصلحة رآها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قد يقع منه الخطأ عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية بحكم البشرية، كما جاء في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، يعني يلقحون النخل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنعون؟ فقالوا: نصنع كذا وكذا، يعني من أجل أن يحمل النخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعلوا لكان خيرا. فتركوا ذلك فنقصت النخل، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه أو كأنه رآه، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، قلت كذا وكذا، يعني نحن تركنا التأبير التلقيح، فخرج التمر ضعيفا مريضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. في حديث آخر قال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لا أكذب على الله عز وجل. فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا لا مدخل فيها بعلم ديانة ولا اعتقادها، يجوز عليه ما ذكر كما نقل ذلك العلماء. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن الله وأنه معصوم في البلاغ عن الله جل وعلا، وأنه عليه الصلاة والسلام نؤمن بأنه كان معصوما من الوقوع في الشرك والكفر وفي الكبائر، فإنه لم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يحضر مجالس الجاهلية الباطلة عليه الصلاة والسلام، وكان معصوما قبل بعثته وبعد بعثته، وأن الخطأ الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام لم يكن في البلاغ عن الله جل وعلا، وإنما كان في أمور دون ذلك، وجاء فيها التوجيه من الله سبحانه وتعالى ومغفرة الذنب، كما قال سبحانه: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المسألة الثانية التي اشتملت عليها هذه الأبيات مما نبه عليه الناظم في شرحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتم مما بلغه حرفا واحدا، نشهد بأن الرسول بلغ كل شيء، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا يأتي إنسان ويقول هناك أشياء لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء تكلموا على أهل البدع أن أهل البدع ببدعهم يطعنون في رسول الله، وكأنهم يقولون هذا أمر لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع بدعة فكأنما قال إن محمدا خان الرسالة، فلم يأتي شيء لو قد بلغه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أملك لكم من الله شيئا قد أبلغتكم، وكان يقول: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فكان الصحابة يقول: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهكذا نحن نشهد بأنه قد بلغ جميع ما أرسل إليه وأدى ونصح. فإذا وقع في أفهامنا اليوم بعض الأمور التي نراها نقصا فإنما هو من أفهامنا ومن عدم فهمنا لدين الإسلام. المسألة الثالثة أن نؤمن بأن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام، مكملا محكما، لم يبق نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. وهذا يعرف بالرجوع إلى أهل العلم. فالإسلام قد جاء فيه بيان كل ما نحتاج إليه. لا يأتي إنسان فيقول هناك أمر لم يبين، أو أمر لم يفهم، أو أمر فات العلماء، مثل ما ظهر علينا في هذا الزمان رجل من أهل الضلال وهو يقول ليس هناك شيء يسمى عاشوراء، وأن هذه كذبة انطلت على الناس من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، وأخذ يتكلم بكلام لا يقبل، لا يقوله إلا المجانين. كيف يتصور هذا؟ هذا فهمه سقيم، فهمه سقيم، رد بسبب فهمه الخاطئ، رد ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حفظ الله لهذه الشريعة أنها شريعة كاملة، فنؤمن بأنها شريعة كاملة، وأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. من اعتقد أن هذه الشريعة تصلح لزمان دون زمان، أو لمكان دون مكان، أو لفترة دون فترة، فليراجع إيمانه، فإنه مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا للأسف نجده اليوم، حينما نجد من الناس من يجد حرجا في نفسه من بعض تعاليم الدين. بعض الناس تأتيه السنة فيجد منها حرج، يقول هذا ما يصلح في هذا الزمان، وإذا فعلنا كذا ماذا سيقول عنا الناس، أو يرى أن في الشريعة أو في بعض أحكامها تخلفا ورجعية. هذا ضعف إيمان، بل ربما يؤدي بالإنسان الكفر والخروج من الدين. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نسلم لأمر الله وأمر رسوله. يقول سبحانه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، لا يكن في صدرك حرج في قبوله وفي تبليغه. ويقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المؤمن يعلم أن حكم الله أفضل وأحسن وأسلم وأحكم وأعلم، ولذلك إذا امتلأ القلب بذلك جاء التسليم وجاءت المحبة لهذه الشريعة. فالشريعة كاملة والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والشريعة من عرفها حق المعرفة أحب هذا الدين ورأى حلاوته وجماله وحسنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يعني رضي به إلها ورضي به عليه الصلاة والسلام ورضي به جل وعلا ربا ورضي به سبحانه وتعالى إلها واحدا أحدا صمدا، ورضي بالإسلام دينا بكل تشريعاته بكل أحكامه، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فأحبه وأحب هديه وأحب شريعته وأحب دينه وأقبل على تعلم القرآن والسنة. هذا كله يؤدي بالإنسان إلى أن يجد للإيمان لذة وحلاوة لا يجدها من يبغض هذا الدين ومن يستنكر من هذا الدين. للأسف وجد من المسلمين اليوم من يجد الحرج في نفسه من تعاليم الإسلام، بعضهم يتحرج من الصلاة، يتحرج من أن يصلي أمام الكفار، يتحرج من أن يصلي الصلاة في وقتها، بعضهم يتحرج من الحجاب الشرعي، لا يريد من امرأته أن تسير معه محجبة حتى لا يوسم بالتخلف ولا يوسم بالتشدد، بعضهم يتحرج النساء بعضهن يتحرج من الحجاب الشرعي وتجد أن هذا قد يؤدي بها إلى كذا وكذا. لا، الملتزم بشرع الله لابد أن يجد في قلبه فرحا وعزة واعتزازا بهذا الدين، وأن يحمد الله أن هداه للإسلام وأن هداه لهذا الدين الحق. هذا الحرج الذي قد نجده في بعض الأحيان من ضعف الإيمان، ولهذا لابد على المسلم أن يراجع نفسه ويراجع إيمانه ويتعلم محاسن الإسلام. وقد كتب العلامة السعدي رحمه الله رسائل عدة في محاسن الإسلام ومحاسن هذا الدين، وكتب العلماء في فضل الإسلام، فنحن ننصح المسلم أن يقرأ هذه الرسائل التي فيها بيان محاسن الدين ومحاسن الإسلام، فضل الإسلام في الحجاب، وفضل الإسلام في منع الخمر، ومحاسن الدين في صلاة الجماعة، ومحاسن الإسلام التي تبرز من التعاليم المتعددة. إذا عرف الإنسان ذلك فإنه يحب الله ويحب رسوله ويقبل بقلبه على هذا الدين المبارك. المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل الزيادة. نؤمن بأن هذا الدين ما يقبل زيادة على الشرع، لا يقبل زيادة في الشرع ولا في التعبد، لا في أصول الملة ولا في فروعها، وكذلك لا يقبل النقص ولا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل، ولا يقبل من أحد دين سواه. فما يفعل أهل البدع اليوم من أنهم يستحسنون أشياء بعقولهم أو يبتدعون بعض الأشياء ويجعلونها كالسنن بين الناس، هذا من الطعن في الدين ومن الطعن في الرسالة. ولهذا لم يأذن الله سبحانه لأحد من عباده أن يبتدع في دينه، وجاءت القاعدة الشرعية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة سنته، فأولئك النفر الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، قال لهم: من رغب عن سنتي فليس مني. حتى هذه الأعمال التي قد نراها حسنة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة للدين ومخالفة للشرع. المسألة الخامسة: أن نؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه قد بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. إذن لابد أن نؤمن بذلك، أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وهذا من الخصائص التي خص الله بها رسوله، أنه جعله خاتم النبيين، وجعل رسالته خاتمة الرسالات، فنؤمن بذلك ونعتقد اعتقادا جازما. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. ومعنى الختم في لغة العرب، الختم معناه الطابع، والخاتم هو نهاية الشيء، يقال ختم الشيء يختمه، أي بلغ آخره فخاتم النبيين سمي بذلك لأنه ختم النبوة، ومعنى ختم النبوة أنه تمم الله عز وجل به النبوة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي القراءة الأخرى وخاتم النبيين. ففي قوله سبحانه وتعالى وخاتم النبيين أي هو آخر النبيين مبعثاً، فبه انتهت النبوة. قوله وخاتم النبيين أي أنه ختم به النبيين فهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، يعني آخرهم. وكذلك في القراءة الأخرى وخاتم النبيين هو آخرهم بعثة وآخرهم نبوة صلى الله عليه وسلم، ولذلك ختم الله به الرسالة وأكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنه، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. يعني يتعجبون من جمال هذا البيت وهذه الدار، ولكنهم يقولون: لولا هذا المكان الذي ما زال لم يكمل. يقول عليه الصلاة والسلام: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. في رواية: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعده فهو كذاب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. خرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة. وفي حديث آخر لأبي هريرة: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى ذلك أجمع العلماء رحمه الله تعالى. وفي قول الناظم رحمه الله: وأفضل الخلق على الإطلاق، مراده بذلك الإيمان، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، أيده الله بأعظم المعجزات وهي القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. فدلت الآية على أن الأنبياء يتفاضلون، ولهذا قال: منهم من فضل الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ومعجزته القرآن أعظم المعجزات. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو محفوظ بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال الناظم في شرحه: وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما عليه الصلاة والسلام، وفي غيرها أيضا من المشاهد. بقيت مسألة ختم بها الناظم شرحه، وهي مسألة المفاضلة بين الأنبياء. دلت الآية السابقة على أن الأنبياء يتفاضلون، وجاء في السنة من حديث أبي هريرة أن يهوديا كان في السوق يعرض سلعته فقال: والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه رجل من الأنصار وقال له: يا عدو الله، أتفضل موسى على البشر؟ والنبي بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام. فاشتكى اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: لما لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله، فضل موسى عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى. فهذا الحديث قد يقول قائل إنه يتعارض مع الآية وما دلت عليه الأدلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، فهنا يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: فضلنا بعضهم على بعض. يقول علماء: لا تعارض بين هذه الأدلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله معناه النهي عن التفضيل الذي يؤدي إلى تنقيص المفضول، فليس بينهم من هو ناقص الفضل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا تقولوا أو لا يقولن أحد إنه أفضل أو إني أفضل من يونس بن متى. يعني إذا عرفت قصة يونس وما وقع له مع قومه لا تظن أو لا يقول أن أحد أنا أفضل من يونس ابن متى نبي الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم: المقصود أن النهي مختص بالتفضيل في النبوة، وإنما التفضيل في خصائص أخرى. والخلاصة أن الأنبياء يتفاضلون كما دلت عليه الآية، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل الذي يؤدي إلى التنقيص لبعضهم عليهم الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب التواضع والهضم لحقه صلى الله عليه وسلم، فقاله أدبا وتواضعا عليه الصلاة والسلام. هذا يعني أو هذه بعض المسائل الطيبة الحسنة التي نبه عليها الشارح رحمه الله تعالى، وبذلك نكون قد ختمنا ما يتعلق بهذا المبحث الطيب المبارك وهذا الفصل المبارك. وأنا كما ذكرت لكم أنصح يعني بمراجعة الكتاب السابق الذكر، وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي، فهو كتاب حقيقة نافع في بابه. ما يتعلق بالسؤال الذي سبق في الملزمة، يسألون عن النقاط من السادسة إلى الثاني عشر. السادس: شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس، وأشرت إليه أيضا هنا. والسابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه. طيب، لعلنا إن شاء الله نأتي إلى توضيح هذه المسائل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونبين ما قد وقع فيها من إشكال، لأن هذه المسائل من الأخطاء التي أخطأ فيها شريك بن عبد الله في حديث أنس. حادثة شق الصدر ثابتة، لكن شريك ذكرها في موضع دون موضع، وكذلك نهر الكوثر ذكره في السماء الدنيا، والمشهور أنه في الجنة في الأحاديث الأخرى. وكذلك أخطأ شريك في نسبة الدنو والتدلي إلى الله، وقد تقدم معنا أنه جبريل. وكذلك تصريحه بأن امتناعه من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة، يعني التاسع مرة، فشريك اختصر روايته. كذلك تفسير شريك فعل به الجبار فقال وهو مكانه، هذه المواضع التي أخطأ فيها شريك ابن عبد الله، لعلنا إن شاء الله نفصلها بما هو أوضح في الدرس القادم، والآن نترككم مع الامتحان، الله تعالى عليكم.